قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تكلمنا في الدرس الماضي عن صفحة مجيدة مشرقة، صفحة بيضاء ناصعة البياض، صورة تمثل دور التربية في الأمة الإسلامية، صورة تمثل دور العلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، صورة تمثل دور الجهاد وتشوق المسلمين إلى بذل الدماء والأنفس ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، صورة تمثل مدى جهاد المسلمين في بلاد الأندلس رغم كل المشاق والمتاعب والنصب الذي سيقابل المسلمين في مثل هذه الفترة. شفنا صور مشرفة من انتصارات للمسلمين في هذا الوقت، والمعركة العظيمة وادي برباط التي انتصر فيها المسلمون ومن خلالها فتحت بلاد الأندلس. شفنا المدن الحصينة زي أشبيلية وأستجة وغيرها من هذه البلاد التي فتحت حصونها وفتحت أبوابها لاستقبال الموحدين الذين سيدخلون بعد ذلك معهم في دين الله عز وجل. شفنا قيمة الشباب، شاب زي طارق بن زياد الذي يفتح الله سبحانه وتعالى به البلاد ويدخل به العباد في دين الله عز وجل. شفنا آمال وألام، شفنا همم عالية كهمة موسى بن نصير الذي كان يتمنى، بل كان غاية ما يتمناه أنه يصل من الأندلس إلى بلاد الشام لتدخل أوروبا كلها في دين الله عز وجل. رأينا مدى معنى كلمة وحدة للصف عندما اتحد العرب وقبائل البربر لينصروا دين الله عز وجل. شفنا صفحات رائعة جدا من الجهاد في سبيل الله. كذلك أيضا شفنا عاقبة الظلم والعدوان الذي كان يقوم به رزريق قائد بلاد الأندلس في هذا الوقت، مما دفع أهله وأعوانه وأهل بلاده أن يسلموا البلاد ويتركوا الجهاد معه في مقابل المسلمين. كذلك أيضا أحبابي شفنا صفحة ناصعة البياض من المجاهدين المسلمين الذين علموا الدنيا كلها معنى العبودية لله رب العالمين. كذلك أيضا شفنا أحبابي مدى امتثال هؤلاء الجنود لدين الله عز وجل. رأينا قيمة العدل، ورأينا أيضا قيمة الظلم، رأينا قيمة الوحدة، وسنرى الآن معنى آخر من معاني الفرقة. رأينا مدى اجتهاد الفاتحون الأوائل في طاعة الله، لدرجة إن أهل الأندلس أول لحظة أو من أول نظرة لهذا الجيش الفاتح يرسلوا رسالة إلى رزريق يقولون له أغثنا أدركنا فإنه قد نزل بنا جنود والله لا ندري أهم من أهل السماء أم هم من أهل الأرض. كذلك أيضا شفنا صفحة ناصعة، هذه الصفحة تعبس عن أن العبد مطالب ببذل ما عنده، أبذل أقصى طاقة عندك حتى وإن كانت هذه الطاقة لا تساوي أبدا أدنى 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 قوة من قوى الأعداء. شفنا سبحان الله قد إيه كان لفتح موسى بن نصير وطارق بن زياد عقبات في طريق فتح الأندلس. البحار يعني محتاج سفن، كان جاهلا بواقع وحال هؤلاء أو هذه الأرض التي سيدخلها. كذلك أيضا وادي أو بستة، ذلك المكان ميناء بستة الذي كان يسيطر عليه في هذا الوقت أعداء الإسلام، وسبحان الله في الوقت الذي بذل فيه موسى بن نصير كل طاقته كل ما عنده تجد أن الله سبحانه وتعالى يسير الأمور علشان يجي صاحب ميناء سبتة يجي يقول له أنا أجهز لك السفن وأنا هقول لك واقع الأرض اللي انت هتروح لها إيه، بل أنا أخرج معاك بجنودي كل ده علشان ندخل بلاد الأندلس. سبحان الله، كل دي عقبات ذللها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ليه؟ لأنهم كانوا أقواما قريبين من الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، هنرى الآن صفحة ناصعة السواد في واقع الأندلس. هنرى واقع الأندلس هيتغير من جهاد وعبادة وطاعة إلى واقع لا يهتم إلا بالموضة، إلى واقع لا يهتم إلا بالغناء، إلى واقع لا يهتم إلا بفنون الطعام، إلى واقع لا يهتم إلا بالدنيا. سبحان الله، كل ده بسبب مغني واحد كما سيتبين لنا الآن. وأقول إذا كان مغني واحد كان سبب في سقوط الأندلس وانهيارها، فيترى حال أمة محمد إيه في الفترة دي اللي للأسف سيطر عليها أهل الغناء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا كده سريعا، لأن طبعا الحديث له شجون طويل، ناخد بسرعة بسرعة كثير من الأحداث التي حدثت في بلاد الأندلس. لما انطلق طارق بن زياد ليجاهد، وفي هذا الوقت فتح كثير من البلاد، أرسل له موسى بن نصير في هذا الوقت رسالة يأمر بعدم الازدياد في فتح الأراضي الأندلسية. كل ده ليه؟ كل ده لأن كان موسى بن نصير بيخشى أن كثير من البلاد تفتح ويقابل نفس المشاكل اللي كان بيقابلها في الشمال الأفريقي قبل ذلك. مسألة أن أنا بفتح أرض وما بهتمش بمسألة تربية شباب، بفتح أرض وما بهتمش بتأصيل الدين عند الناس. وسبحان الله في الوقت اللي طارق بن زياد عصى فيه الأمر وبدأ ينطلق، سبحان الله كان موسى بن نصير بيمر هو أيضا وادي مضيق جبل طارق، بيمر البحر عند مضيق جبل طارق، وبيدخل إلى بلاد الأندلس بجيش آخر قدره 18,000 مقاتل. وسبحان الله، وكأن الله سخر موسى بن نصير أنه يتحرك في الوقت ده، لأن في الوقت ده كان فتح طارق بن زياد أشبيلية، وبعد ما بدأ يفتح بعض البلاد اللي بعد أشبيلية يفاجأ بردة مباشرة لأهل أشبيلية. ده يدينا درس مهم، اوعى في يوم من الأيام إذا ربنا مكن لك أنك تهتم بالجمع. لا، أنا النهاردة يكون عندي مجموعة من الشباب من خيرة الشباب. أي شاب النهاردة قاعد قدامي مسؤول عن دعوة في بلد أو مسؤول عن دعوة في شارع، اوعى في يوم من الأيام تهتم بدعوة أن أنت يكون عندك عشرات الشباب في المسجد. يا فرحتي يا فرحتي أن يكون عندي عشرات الشباب في المسجد وما عنديش 3-4 شباب يقدروا يشيلوا دعوة. اوعى تهتم بالكثرة، الكثرة دايما مذكورة في القرآن مذمومة، ولكن أنا النهاردة لما يكون عندي 3-4 شباب رجالة يشيلوا دعوة أفضل من مسجد يكون مليان على عينه، مليان على عينه شباب. نهتم بتربية الشباب، يا شباب نهتم بالتربية، نهتم بتأصيل المفهوم الديني في قلوب الناس. سبحان الله، طارق بن زياد انطلق في الوقت اللي خرج فيه من أشبيلية، كان أهل أشبيلية ارتدوا عليه وطوقوه حاصروا حوله ينوم يقتلوه. ولولا أن الله تدارك جند الإسلام في هذا الوقت بقدوم موسى بن نصير عليه لكان انتهى جيش المسلمين في هذا الوقت. وسبحان الله سبحان الله، لما وصل موسى بن نصير إلى أشبيلية وجد أن النصارى قد نقضوا عهدهم مع طارق بن زياد فحاربهم، وفي هذا الوقت انتصر عليهم، وبدأت بقى مرحلة تربية عامة لأهل الأندلس. ناس بتنطلق للفتوحات وللجهاد، وناس بتمكث بين الناس للتربية للتعليم، لتربيتهم تربية إسلامية صحيحة، تربيهم تقول لهم ما ينفعش واحد يقول أنا مسلم فضلا أن يقول أنا ملتزم، ما فيش قيام ليل، فضلا أن هو يكون مضيع أصلا لكثير من الواجبات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها عليه. بدأت مرحلة التربية في هذا الوقت، وبدأ طارق بن زياد وموسى بن نصير ينطلقوا انطلاقات واسعة في الشمال وفي الغرب وفي كل الأماكن في الأندلس، يفتحوا هذه البلاد، لدرجة أن أرسل موسى بن نصير ابن عبد العزيز إلى الغرب إلى البرتغال. بعد ما فتحنا أسبانيا نتوجه بعد ذلك إلى البرتغال، ففتح لشبونة، ثم بعد ذلك اتحد جيش طارق بن زياد وموسى بن نصير وانطلقوا إلى الشمال حتى وصلوا إلى برشلونة. طبعا عارفين برشلونة النادي العريق، طبعا كان في وقت من الأوقات هذه الأرض تدين لله عز وجل. في وقت من الأوقات كان هناك مساجد يعبد الناس فيها ربهم، وبعد ذلك انطلقوا في الفتوحات إلى سرقسطة، إلى أن وصلوا هؤلاء إلى جبال بيرينيا، وهذه الجبال تفصل بين الأندلس وفرنسا. وهنا يرسل الخليفة المسلم الوليد بن عبد الملك رسالة إلى موسى بن نصير، وقف الجهاد. وشوفوا الهمم العالية، موسى بن نصير كان بيتمنى أنه ينطلق من الأندلس يوصل هناك للشام، ومعنى أنه هو ينطلق من الأندلس عشان يوصل للشام ده معناه أنه هو يفتح فرنسا وإيطاليا ويوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا وتركيا، ويصل من تركيا إلى بلاد الشام. دي كانت همة قائد في هذا الوقت، مش همة تحت الأرض بيخاف أنه يقول كلمة الحق أو يساعد دولة مسلمة مستضعفة. شوفوا الهمم العالية للقادة في هذا الوقت. ولكن الوليد بن عبد الملك خشية إن هم ينطلقوا بهذه الجيوش العظيمة في هذه الأراضي التي كان المسلمون في هذا الوقت لا يعرفون شيئا عنها ولا عن طبيعتها، مما يؤدي إلى انقلاب سريع لأهل هذه البلاد على الجيش الإسلامي، وتبقى دولة الإسلام سقطت من بدايتها. سبحان الله، أقدر أقول إن في خلال 3.5 سنوات بدءا من سنة 92 هجرية لسنة 93 هجرية، أواخر سنة 93 هجرية، استطاع المسلمون إن هم بعد ما كانوا مسيطرين على الشمال الأفريقي ياخدوا أسبانيا وياخدوا البرتغال ويدخلوا في حدود فرنسا، كما سيتبين لنا الآن أن المسلمون في هذا الوقت هيفتحوا أكثر من 90% من بلاد فرنسا. وفي الوقت ده توجه موسى بن نصير إلى الخليفة في هذا الوقت، الخليفة الأموي في هذا الوقت الوليد بن عبد الملك، ليتحدث معه. وموسى بن نصير في هذا الوقت عمره كان كم سنة؟ 75 سنة. 75 سنة وهو قائد يقاتل، 75 سنة راكب فرس ومعاه سيف وبيقاتل، 75 سنة بيعبر بحار، 75 سنة وبيفتح بلاد، 75 سنة بيقاتل ويرفع راية دين الإسلام. وسبحان الله، جاء الوقت الذي يشكر الله سبحانه وتعالى فيه هذا القائد الموحد. بعد ما توجه للوليد بن عبد الملك في أثناء عودته، فكر إن هو يتوجه إلى بلد الله الحرام لأداء مناسك الحج أو العمرة كما يقول بعض أهل التاريخ، وبعد ذلك يفكر في زيارة المدينة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ويدعو بدعائه الذي تذكره المصادر إلى الآن: اللهم توفني في بلد حبيبك صلى الله عليه وسلم. وبالفعل جاء الوقت اللي ربنا يشكر فيه موسى بن نصير على المجهودات العظيمة اللي أداها في بلاد الأندلس، على الفتوحات العظيمة اللي أداها في بلاد الأندلس. وبالفعل يحقق الله سبحانه وتعالى لموسى بن نصير أعظم أمنية تمناها، أن يموت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليدفنه أهل هذه البلاد مع أصحاب النبي محمد الذين طالما بذلوا الدماء رخيصة من أجل دينهم. وسبحان الله، اللي فتحوا البلاد وأدخلوا العبادة في دين الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاء الوقت الذي يكرم الله فيه موسى بن نصير ليدفن بين جنبات هؤلاء. والجزاء من جنس العمل، والجزاء من جنس العمل. والمرحلة الأولى دي أحبابي اللي احنا بنسميها هي المرحلة الأولى من حياة الأندلس، ألا وهي مرحلة الفتح. مرحلة الفتح هيعقبها مباشرة مرحلة أخرى، ألا وهي مرحلة الولاة، اللي هتدوم من سنة 95 هجرية إلى سنة 138 هجرية، يعني تقريبا 42 سنة. وسمت هذه المرحلة مرحلة الولاة لأن الذي كان بيقود بلاد الأندلس أو يكون قائم على بلاد الأندلس هو والي تابع للخلافة الأموية في هذا الوقت. موسى بن نصير لما توجه للقاء الوليد بن عبد الملك جعل ابنه عبد العزيز موسى بن نصير، عبد العزيز ابن موسى بن نصير، قائدا على هذه البلاد. وسبحان الله سبحان الله ما اختاره موسى بن نصير لأنه ابنه أبدا، لا والله مش هو أبدا تفكير العابد التقي الورع الزاهد موسى بن نصير أنه يحط ابنه على رئاسة الجمهورية علشان ابنه أبدا، بل لأن موسى بن نصير كان يرى في ابنه تقوى وورع وعبادة وزهد وقرب من الله، وبهذه الأشياء تمكن لعبد العزيز بن موسى بن نصير إن هو يكون الفاتح التالي لهذه البلاد بعد أبي موسى بن نصير. فلقد كان موسى بن نصير رحمه الله يقول عن ابنه: والله ما عرفته إلا صواما قواما. طبعا طبعا بيت لا يعرف إلا معنى الجهاد، بيت لا يعرف إلا معنى العبودية لرب العباد، بيت لا يعرف إلا معنى رفع راية الإسلام، بيت تولى تربية الأمة كلها، فما بالك بالأفراد اللي هيطلعوا من البيت ده، واخد بالك؟ يبقى أنت النهاردة لما تيجي تأسس بيتك كبداية أنت ربي نفسك الأول، ربي نفسك الأول بدروس التربية والقرب من العلماء، وبعد كده دع ذريتك الذي يتولى تربيتها هو الله سبحانه وتعالى. شوفوا موسى بن نصير الذي كان طيلة حياته منشغلا بالجهاد، من الذي تولى تربية أبناء موسى بن نصير؟ إنه الله بالفعل رب الله لموسى بن نصير أولاده علشان يخرج بعد ذلك عبد العزيز بن موسى بن نصير في هذه المرحلة ليتولى مسائل الجهاد ونشر الدين في كل ربوع الدنيا في هذا الوقت. وسبحان الله هذه الفترة التي عاشها عبد العزيز بن موسى بن نصير اهتم فيها بكثير من الأمور. واحد، نشر الإسلام بين أهل الأندلس. اثنين، مرحلة التعليم، انه يبدأ بقى يعلم الناس زي ما شاف والده قبل كده ان البربر كانوا بسرعة بيرتدوا عن الإسلام، ازاي كان البربر يتحولوا القادة لدين الله لما قعدوا وتربوا. يا شباب تربية، احنا محتاجين الفترة دي مرحلة تربية، احنا عايزين نتربى. اقسم بالله الأمة في هذه الفترة محتاجة تربية، أمة معها مال ومعها سلاح ومعها كل الممكنات اللي تخليها تنتصر، ولكن أعظم أمر يجعلها تنتصر مسألة التربية لسه غايبة دلوقتي عن الأمة. عشان كده دلوقتي بقول يا ريت ان احنا نربي انفسنا بمثل هذه المراحل التاريخية العظيمة. فالشاهد اهتم عبد العزيز بن موسى بن نصير اولا بنشر الإسلام، بدأ الناس من اهل الأندلس يدخلوا في دين الله عز وجل، بدأت بقى مرحلة استقطاب العلماء من كل ربوع الأرض. انتوا وظيفتكم تقعدوا في المساجد تربوا الناس، وبدأت بالفعل مرحلة عظيمة من التربية. وبعد ذلك مرحلة الحضارة والعمران، ما بيهتمش ان هم يقعدوا في المساجد بس، لا هو قاعد في المساجد يتربى وبعد كده يطلع يشتغل علشان يعمر بلاد الأندلس. وفترة وجيزة دخل الناس في دين الله أفواجا، وسرعان ما الكرة جت بسرعة. إيه اللي حصل؟ إن زي ما كان البربر هم الذين يرتدون عن الإسلام ويقاتلون أهل الإسلام، منذ فترة وجيزة بعد مرحلة التربية تحول هم الفاتحين لهذه البلاد. سبحان الله، في هذه المرحلة الوجيزة اللي دامت سنة أو اتنين قام بها عبد العزيز بن موسى بن نصير، أصبح الذين يخرجون لفتح البلاد وإدخال العباد في دين رب العباد هم أهل الأندلس، اللي كان من يوم أو التاني بيسجد لصليب أو بيسجد مش عارف لإيه، دول اللي تولوا بعد ذلك فتح البلاد لإدخال الناس في دين الله عز وجل. وسبحان الله، المسلم العزيز بلغته بدأت اللغة العربية تنتشر في ربوع الأندلس، بل كان الواحد من أهل الأندلس بيفخر أنه بيتكلم لغة عربية. في هذا الوقت في أحد المعارك استشهد عبد العزيز بن موسى بن نصير. وهذه المرحلة بقى بعد استشهاد عبد العزيز بن موسى بن نصير هي مرحلة الانقلابات ومرحلة المكائد. قبل ما نتكلم عن مرحلة المكائد نشوف إذا كان موسى بن نصير قدر يخرج من الأمة عبد العزيز فقط. أبدا، بل في هذا الوقت كان الناس يظهرون في صورة العباد الزهاد أصحاب الدين. السمح بن مالك، من يعرف السمح بن مالك؟ حد يعرف السمح بن مالك؟ حدش يعرفه، أحد قادة المسلمين في هذا الوقت. اللي سبحان الله تولى المسألة بعد عبد العزيز بن موسى بن نصير من سنة 103 من سنة 103 ل 107 أربع سنوات تولى الخلافة أربع سنوات. تخيلوا ممكن هذا البطل المغوار العابد الزاهد يعمل إيه؟ بدأ يجاهد وينطلق إلى فرنسا لأن هي البلد الأولى بعد أسبانيا والبرتغال. بدأ ينطلق ويحارب فلول القوط أهل الأندلس الذين كانوا يقاتلون، بل ويفتح ممالك النصارى. وسبحان الله وصل إلى مدينة سانس اللي كانت تبعد عن باريس 30 كيلو. ومعنى لما أقول إن عبد العزيز إن السمح بن مالك يصل لهذه المسافة، يعني هو انطلق النهاردة في بلاد فرنسا لحد ما قدر يدخل 70% من فرنسا في دين الله عز وجل. ثم جاء من بعده الهيثم الكلابي، وده كان داهيا مجرم لم يكن على سيرة من سبقه من العلماء والقادة الربانيين، بل بدأ يؤصل لمرحلة المشاحنات بين العرب والبربر. سبحان الله، العرب والبربر إيد واحدة منذ أن دخلوا إلى أندلس حتى جاء هذا المجرم الهيثم الكلابي مسك الإمارة في هذا الوقت، فبدأ يثير المشاحنات. ولكن سبحان الله قيد الله سبحانه وتعالى للأمة في هذا الوقت بطل جديد، بطل جديد هو عبد الرحمن الغافقي. يا ريت يا جماعة ما ننساش الأسماء دي، السمح بن مالك اللي فضل مع جيش المسلمين لحد ما سيطر على 70% من أرض فرنسا. جاء بعديه على طول عبد الرحمن الغافقي، عبد الرحمن الغافقي اللي بدأ يرجع المسلمين مرة تانية للوحدة، بدأت بعد ما كانت فيه مشاحنات بين العرب والبربر، وبث روح الإسلام مرة ثانية في الناس، وبث روح الجهاد بعد ذلك في الناس، بل وانطلق رحمه الله ليكمل هذه المسيرة اللي تركها السمح بن مالك رحمه الله، ليصل بعد ذلك إلى أقصى الغرب في فرنسا، حرر مدينة أرل ومدينة بورو ومدينة تور وبواتيه، وبعد ذلك أصبح في مدينة بواتيه، مدينة بواتيه التي كانت تقابل باريس مباشرة. ده دخل جوه العاصمة، سيطر تقريبا على 85% من فرنسا. وتيجي مرحلة عظيمة جدا 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 في تاريخ المسلمين في هذا الوقت، ومعركة ما زال الأوروبيون إلى الآن يفتخرون بها وإلى الآن يتغنون بها. اللي فيكو درس أدب فرنسي هيجد هذه المعركة لها صدى في الشعر أو في النثر أو في غير ذلك. خرج جيش عبد الرحمن الغافقي وقدره 50,000 مقاتل، وإحنا قلنا قبل كده إن طارق بن زياد عدى بجيش 7,000، وبعد كده طلب المدد في معركة وادي برباط، مات منهم 3,000، وبعد كده استشهد 3,000، ولم يتبقى في الجيش الإسلامي إلا 6,000 مقاتل، ودول اللي فتحوا إيه؟ فتحوا الدنيا كلها في الأندلس. طب تخيل إحنا النهاردة بقى لما بنتحرك بجيش قدره 50,000 مقاتل. ولكن حدثت مشكلة، لا مشكلات. كانت المشكلة الأولى الدنيا، عارفينها؟ جيش عبد الرحمن الغافقي ياخد بلد ورا التانية ورا التالتة، ويأخذ من الغنائم الشيء الكثير. ودايما لما بشوف الدنيا اتبسطت على جيش بقول يا رب سلم. مر علينا وإحنا بندرس في حروب التتار معركة، فاكرينها؟ معركة إيه؟ كابل، معركة كابل اللي اتجمع فيها، شوفوا التاريخ بسرعة هيعيد نفسه إزاي، اتجمع فيها جلال الدين بن محمد خوارزم، وتحالف مع سيف الدين بغراق، ومعاهم ملك خان، ثلاث بلاد، ثلاث أمراء، ثلاث قادة اتجمعوا في الوقت اللي كان فيه التتار بيقتلوا إيه؟ بيبيدوا كرة. لأول مرة بيتجمع المسلمين، أول معركة جمعت بين القادة الثلاثة وبين التتار معركة غزنة اللي هي كانت كانت بلد في أفغانستان وانتصر فيها المسلمون وخدوا غنائم ما بعدها غنائم. فاكرين احنا قلنا لما الجيش كان واحد وظهرت الغنائم فاكرين ايه اللي حصل؟ قلت لكم ان سيف الدين بغراق وملك خان انا عايز حقي انا عايز حقي من غنيمة وده انا عايز حقي من غنيمة. ارتفعت الاصوات وبعد ما ارتفعت الاصوات ارتفعت السيوف الدنيا. والله ما الفقر اخشى عليكم. يا ريت يا جماعه نربط التاريخ وهو ده المراد نربط التاريخ بدين النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تبسط عليكم الدنيا ها فتنافسوها ها كما تنافسوها فتهلككم كما هو ده اللي حصل. لما ارتفعت السيوف اخو سيف الدين بغراق مات. سيف الدين بغراق قرر الانفصال ولما قرر الانفصال قرر ملك خان الانفصال. بعد ذلك دخل جنكيز خان بجيشه أباد غزنة وبعد ما المسلمين ذاقوا طعم النصر في غزنة غزنة الآن قتل كل من فيها. هو ده اللي حصل في نفس المعركة. وياريت نقرأ تاريخ لأنك هتلاقي كل حاجة بتحدث بالضبط. اللي حصل ان كان الهيثم الكلابي اثار بين العرب والبربر خصومات ودي اول مصيبة ممكن تقابل الجيش المسلم عدم الوحدة بل الفرقة. اتنين كثرة الغنائم من وراء الفتوحات جعلت قلوب الجند معلقة بايه؟ معلقة بالغنائم معلقة بالدنيا. الامر الثالث احنا كنا زمان 6000 وفتحنا اسبانيا والبرتغال ووصلنا دلوقتي ل 80% من ارض فرنسا. صيب ايه المشكلة؟ احنا خلاص لن نهزم اليوم من قلة. الداء ده اللي اصاب المسلمين امتى؟ حنين. مش بقولك التاريخ بيعيد نفسه نفس الكلمة لن نهزم اليوم من قلة. سبحان الله جيش المسلمين 50,000 فتجمع لهم جيش النصارى بقيادة تشارل مارتل. ومارتل ده مش اسمه أو اسم والده ده لقب بمعنى المطرقة. تشارل أو في بعض المصادر التاريخية الفرنسية بيسموه كارل. تجمع لجيش المسلمين 400,000 مقاتل. أنت متخيل؟ أنا في ظني لو الثلاث مشاكل اللي كانت موجودة في جيش عبد الرحمن الغفيقي مش موجودة هذا العدد لا يمثل أصلا شيئا. والله أدى ظني لا معذرة ده يقيني إن المسلمين أحبابي عمرهم ما انتصروا بعدد أبدا. والله المسلمين هات أي معركة في التاريخ شوف المسلمين عددهم فيها قد إيه بالنسبة لأعداد العدو ولا حاجة. واخد بالك؟ وكان المسلمون ينتصرون ولكن فرقة. اثنين الدنيا مسيطرة. ثلاثة لن نهزم اليوم من قلة. لا في مشاكل في عندك مشكلة. ودارت المعركة اللي تسمى بمعركة بلاط الشهداء وظلت هذه المعركة لمدة 10 أيام كاملة في رمضان سنة 114 هجرية. وعجز تشارل مارتل انه يصنع اي مشكلة مع الجيش المسلم. طبعا بدأت المعركة جهاد مستميت من المسلمين. هذا العدد قصاد 400,000 50,000 قصاد 400,000 ولا حاجة. ولكن أظهر المسلمون بسالة غير معروف غير مشهودة ذات نفسهم مش مصدقين إن ده جيش يقاتلنا. إحنا لمدة 10 أيام مش عارفين ننفر منهم بشيء. ولكن تشارل مارتل قال لو تلاحظوا إن كل المسلمين بيقتلوا في هذه المرة مش عشان ينشروا الإسلام مش عشان الجهاد بس عارفين عشان إيه؟ عشان يحافظوا على الغنائم اللي في مؤخرة الجيش. فتشارل مارتل قال لجيشه باختصار خالص هنبعت 4-5-6 سرايا من الجيش يلتفوا حول جيش المسلمين ويبدأوا ياخدوا الغنائم. وبالفعل التف جزء يسير من جيش النصارى حول جيش المسلمين بدأوا ياخدوا الغنائم بدأت الأصوات تتعالى، الغنيمة الغنيمة الغنيمة، بدأ المقاتل اللي كان بيقاتل في الصف الأول يرجع بسرعة عشان يلحق ياخد حظه من الغنيمة، والصف الثاني والثالث والرابع، الميمنة والميسرة والقلب، الكل بيرجع على الغنيمة. حصل اضطراب في الجيش المسلم في الوقت ده، قدر تشارل مارتل انه يصيب جيش المسلمين بمقتلة عظيمة في هذا الوقت، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويهزم المسلمون لأول مرة في بلاد الأندلس. وهذه المعركة الذي يقول عنها المؤرخون الفرنسيون، والله لو تخلى المسلمون عن الدنيا في هذه المعركة وصمدوا بنفس الروح التي دخلوا بها بلاد الأندلس، نستطيع أن نقول لو انتصر المسلمون في معركة بلاط الشهداء لفتحوا أوروبا بكاملها. اصبر ساعة واحدة، ارمي الدنيا ورا ظهرك، سبحان الله، انت بتجري ورا الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له منها. انت مش كنت بتبحث عن الدنيا؟ أديك مت وعدوك خد الدنيا، شفته؟ زي قبل كده الخليفة العباسي في حروب التتار، انت مش بتبحث عن الدنيا؟ سبت الدنيا ورا ظهرك وانت بنفسك سلمت للتتار خزائن العباسيين وكنوز العباسيين ومت وهم بيركلوك بالأقدام. شنتوا زمان ولي عكا، زمان ولي عكا ده هو اللي سلم الصليبيين ومكن للصليبيين من دخول بلاد الشام. فين وادي عكا؟ فين ولي عكا؟ مات ولي عكا وساب الدنيا كلها وراء ظهري، سبحان الله سبحان الله. هي دي الدنيا. وكانت الفاجعة أن يقتل عبد الرحمن الغافقي في هذا الوقت، يأتي سهم ليقع في صدره ليستشهد في معركة بلاط الشهداء، فاضطر المسلمون أن هم ينسحبوا من مواقعهم، وبدأوا ينسحبوا وينسحبوا وينسحبوا مرة وراء الأخرى. ولاحظ كارل مارتل أن بدأت القوات الإسلامية تنسحب للمعسكرات، فتقدم بحذر، وسبحان الله لما دخل لمعسكرات المسلمين اللي كانوا موجودين فيها بالأمس وجد فيها الجرحى فذبحهم، ذبحهم وقتلهم، ليعقب بعد ذلك مرحلة لعقبة بن الحجاج السلوسي، ده تولى الخلافة تولى الإمارة في هذا الوقت من سنة 116 لسنة 123. وسبحان الله هذا الرجل كان من المجاهدين بحق، كان بيعشق الجهاد لدرجة ان هو خير بين امارة الاندلس، وامارة الاندلس زي ما انتم شايفين كلها قتال وغير ذلك، وبين امارة شمال افريقيا كاملة الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، اختار الاندلس لانه كان يعشق الجهاد في سبيل الله، واستطاع في سبع سنوات كاملة انه يقود سبع حملات جهادية على فرنسا، يحرر الاراضي اللي اخذها تشارل مارتل ويدخل الناس في دين الله عز وجل. بل والله ما علم المسلمون قائدا كهذا القائد، او هذا قائد من اعظم قادة المسلمين، عقبة ابن الحجاج السلوسي. وعقبة ابن الحجاج مع عشقه للجهاد كان بيعشق دين الاسلام، لدرجة أن المؤرخين بيقولوا أن كان عقبة بن الحجاج إذا استولى على أسرى من النصارى كان ينزل بنفسه إليهم ليعلمهم الإسلام، فدخل 2000 من أسرى النصارى في دين الله عز وجل بسبب عقبة واحد لحده. وده لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك حمر النعم. لحد هنا مرحلة فتوحات وجهاد، ونبدأ نلاقي بقى السهم اللي طلع فوق بدأ ينزل تاني، ينزل ينزل، بدأ من سنة 123 هجرية، الغنائم كترت، الدنيا اتفتحت، الغنائم اتفرقت. بس طلعوا قدام شوية كده عشان المسجد ده بالناس، طلعوا قدام شوية، يلا يلا ربنا يفتح عليك يا رب ويفتح ليكم. الدنيا دخلت على الناس، حب الدنيا سيطر على القلوب، انقسم العرب، انقسم الفاتحون إلى عرب وبربر، والعرب انقسموا إلى عدنانيين وإلى قحطانيين. عدنانيين دول أهل الحجاز، أهل الحجاز نفسهم انقسموا، وبعد ذلك بدأ يظهر ولاة ظلمة ساموا الناس سوء العذاب وألهبوا ظهور الناس بالصياط، زي عبد الرحمن بن قطن الذي بدأ يثير روح الفرقة بين الناس وعذب البربر، وجاء من بعده يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وده اسم زي ما كنا بنقول في بلاد العراق الحجاج بن يوسف، في الأندلس بنقول يوسف بن عبد الرحمن الفهري، اللي انفصل كلية عن الدولة الأموية وظلم الناس وعذبهم، وبدأ النهاردة العرب يدخلوا في ثورات مع البربر، بل بدأ البربر يثوروا على يوسف بن عبد الرحمن الفهري، بل العرب نفسهم بدأوا يثوروا، العرب بدأوا ينقسموا، والقبيلة الواحدة تنقسم، والبطن الواحدة تنقسم، وبدأت الناس انقسامات رهيبة جدا، لدرجة ان الأندلس كلها بدأ بعد ما كانت بتحيا حياة جهاد بدأت تعيش حالات ثورات وحياة ثورات، ثورة ورا ثورة، ثورة ورا ثورة، لدرجة ان من 130 ل 138 في حياة يوسف بن عبد الرحمن الفهري خرج في هذا الوقت اكثر من 30 ثورة في هذا الوقت، وبالتالي ترك الجهاد وتوقفت الحروب وتوقف الفاتحون، وانا على طول أمة تركت الجهاد وانشغلت بنفسها يقول النبي فيها: وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. تركوا الجهاد وانشغلوا بالمال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا لدينكم. وبالتالي كانت أعظم الكوارث، والمنحنى بدأ ينزل، فقد المسلمون جميع الأراضي الفرنسية التي فتحها أجدادهم منذ قليل، بل ظهرت ممالك نصرانية تحيي قصة الحروب مع المسلمين في ليون. انقسمت الأندلس، انقسمت الأندلس، يوسف بن عبد الرحمن الفهري أعلن انفصاله تماما عن الخلافة الأموية، ورد فعل طبيعي، ظهر فكر الخوارج تكفيريين. أعظم من ذلك، سقطت الخلافة الأموية بعد أحداث دامية. طيب ياريت النساء هم سندين، الأخوة بيقولوا هم سندين على الستارة وأجسادهم بينا، فياريت يطلعوا قدام شوي، وياريت الأخوة يعني ييجوا هنا ناحية اليمين، جزاكم الله خير. سقطت الخلافة الأموية بعد أحداث دامية وأحداث دموية على يد الخلافة العباسية، وقادة الخلفاء العباسيين لبدأوا يقتلوا المسلمين في هذا الوقت، وبالتالي عجز أهل الأندلس في هذا الوقت عن وجود والي، هذا الوالي يتولى مسألة الإصلاح العامل والشامل في بلاد الأندلس في هذا الوقت، بل وعجز الأندلسيين في هذا الوقت عن وجود قوة تدفع من بلاد العرب إليهم حتى توحد الصف. وكان سبحان الله في هذا الوقت، أنا أقول إذا كنا بالفعل عايزين نرجع الأندلس مرة ثانية في هذا الوقت، لابد من وجود معجزة أو أمر يدبره الله سبحانه وتعالى، وإذا كانت المعجزة تنتهي بانتهاء الأنبياء فكان لابد أن الله سبحانه وتعالى يتولى أمر الأمة في هذا الوقت بالذات، لأن في هذا الوقت لما المسلمين يفقدوا 80% من بلاد فرنسا، بعد ما كانت فرنسا كلها أوشكت على الدخول في دين الله، كل فرنسا ترجع تاني ممالك نصرانية، لابد أن يتولى الله أمة حبيبي في هذا الوقت. وبالفعل تولى الله أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بالإمام العلم العابد الزاهد الورع الشجاع الطائع عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل بيمثل لنا همة شاب 19 سنة، بيمثل لنا همة شاب ينطلق من العراق وحده إلى الأندلس، يوحد كل الأندلس تحت رايته، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل الجهاد. عبد الرحمن الداخل وحده شاب يصل من العمر 25 سنة يقود جيوش المسلمين لفتح بلاد النصارى ويدخلهم في دين الله عز وجل. شاب وحده 19 سنة وصل لقمته عنده 25 سنة، يعني شاب لسه يدوبك مخلص الجامعة ومستني القوة العاملة. ازاي قدر عبد الرحمن الداخل انه يوحد صفوف الاندلس ويمن الله سبحانه وتعالى بهذا الرجل في هذا الوقت لإعادة الاندلس مرة ثانية؟ ده يخلينا نرجع شوية بسرعة كده لسنة 132 هجرية. لما دخل الخلفاء العباسيين وبدأوا يسيطروا على موازين الأرض في هذا الوقت، كان أي أمير عباس أو أموي أو ولي عهد أو أمير مطلوب الرأس، وعبد الرحمن الداخل اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك، يعني عبد الرحمن هو حفيد هشام ابن عبد الملك أمير المؤمنين في زمانه. كان عمره في هذا الوقت 19 سنة، قاعد في يوم في القصر بتاعه، دخل عليه ابنه الصغير ليبلغ من العمر 4 سنوات وهو يبكي بكاء شديدا، فبيسأله بتبكي ليه؟ فأخذ بيده وخلاه يبص كده من الشباك بتاع القصر، فوجد الرايات السود، رايات العباسيين. ده معناه ان عبد الرحمن مطلوب كان عمره 19 سنة، هو أخوه الوليد اللي كان عمره 13 سنة، فلما رأى ذلك هرب. طب والنساء؟ لم يكن عدد العباسيين في هذا الوقت هم بيقتلوا النساء، كانوا بيقتلوا بس الأمراء وغير ذلك. هرب وقذف نفسه في نهر دجلة هو أخوه، فالعباسيين أدركوه وقالوا لهم احتوا لكم الأمان ارجعوا. كان طبعا عبد الرحمن موقن أن هذا غدر، الوليد رجع فذبح ده قدام أخوه عبد الرحمن، عبر نهر دجلة وانطلق من العراق إلى بلاد البربر. وبعد ذلك في هذه المرحلة، في هذه المرحلة كان العباسيين بيطلبوا برأس عبد الرحمن في العراق وفي الشام، والخوارج اللي خرجوا على الدولة الأموية كانوا بيطلبوا عبد الرحمن في الشمال الأفريقي بكامله. تخيل شاب 19 سنة مطلوب القتل ومطلوب الرأس في العراق وفي الشام، مصر وليبيا والجزائر وتونس، كل هذه البلاد فكر الخوارج كان مسيطر عليها وهو أيضا مطلوب. ففي هذا الوقت نشوف همة عبد الرحمن الداخل علشان يوحد الأندلس يعمل إيه. أول أمر، راسل كل محبي الدولة الأموية في العالم بأسره وبخاصة في بلاد الأندلس. وبعد ذلك راسل البربر اللي كانوا في هذا الوقت بيسومهم يوسف ابن عبد الرحمن الفهري سوء العذاب. أنا الأمير ابن الأمراء الخليفة ابن الخلفاء أجلكم وننحد الصف عشان نقاتل أمثال هؤلاء. وبعد ذلك راسل كل الأمويين في كل الأرض. وبعد ذلك راسل اليمنيين الذين كانوا تحت إمرة اليمنيين تحت إمرة أبو الصباح اليحصبي، لأنه كان في خلاف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري. راسل كل هؤلاء، وبالفعل أرسل له أبو الصباح هذا يقول إن الأرض الآن في الأندلس ممهدة لك، وبالفعل يدخل، وبالفعل يدخل الأندلس. وفي هذا الوقت بدأ رحمه الله يتولى الإمارة، وبالفعل تولى إمارة قرطبة في هذا الوقت، ووحد صف المسلمين، وراسل يوسف بن عبد الرحمن الفهري يطلب منه تسليم الإمارة له لأنه أحق بها، ولكنه رفض، وجمع الجيوش. وفي معركة عظيمة، ودي أول معركة دارت لعبد الرحمن الداخل في أرض الأندلس، كانت للأسف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري الوالي الظالم الذي سمى الناس في هذا الوقت سوء العذاب. وبالفعل تم النصر لعبد الرحمن، تم النصر لعبد الرحمن. وكعادة الأندلسيين في هذا الوقت إن هم كانوش بيسيبوا العدو بيفر، لازم يستأصلوا شأفته. نشوف العقل الناضج لعبد الرحمن حين يقول مقولته: لا تستأصلوا شأفة أعداء لعلهم بعد ذلك يودون مصالحتكم. إحنا مش عايزين نستأصل شأفتهم، لعلهم بعد ذلك يكون هم الأصحاب لينا والأصدقاء لينا. واستبقوهم لعدو أشد منهم. إيه ده؟ إيه العقل الشديد ده؟ إيه الفقه العالي ده؟ بيقولهم في الوقت ده سيبوهم، لأن إحنا قدامنا عدو أعظم منهم. العدو ده هو مين؟ الممالك النصرانية اللي بتحارب الإسلام في فرنسا، الممالك اللي تأسست في ليون في هذا الوقت. وسبحان الله في الفعل دارت الأيام وكان هؤلاء هم أول الناس مع عبد الرحمن الداخل يحاربون معه ممالك الفرنسيين. وسبحان الله تدور الأيام، تدور الأيام ويبدأ يستقر أمر عبد الرحمن الداخل في هذا الوقت، يبدأ يستقر أمر عبد الرحمن الداخل في هذا الوقت. سبحان الله، لو حبينا أن احنا نتعرف على شخصية عبد الرحمن الداخل، الشخصية العظيمة دي، هنجد مثلا أن ابن حيان مؤرخ الأندلس العظيم بيصف فيقول: كان عبد الرحمن راجح الحلم، رجل حليم، واسع العلم، ثاقب الفهم، كثير الحزم، نافذ العزم، بريئا من العجز، سريع النهضة في طلب الخارجين عليه، متصل الحركة، لا يخلد إلى الراحة، لا يسكن إلى دعة، لا يكل الأمور إلى غيره، ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه، شجاعا مقداما، بعيد الغور، شديد الحذر، قليل الطمأنينة، بليغا، مفوها، شاعرا، محسنا، سمحا، سخيا، طلق اللسان، قوام الليل، شاهدا للجنائز، قريبا من ربه، كثيرا ما يعود المرضى، قريبا من الناس، يحبهم ويحبونه. إذن شخصية زي دي، شخصية زي دي، ولو لاحظتوا كده وأخذنا وقت يسير لتحليل الشخصية دي، هنجد إن هذا رجل فقيه عالم، هنجد إن هذا الرجل كان قريب من الناس، بدليل إنه كان بيشهد الجنائز ويعود المرضى، قريب من الناس، يحبهم ويحبونه. كان هذا الرجل شجاع، كان هذا الرجل قريب من الله، كان قواما لليل، صواما بالنهار، كان رجل واسع العلم، كان رجلا شجاعا، لا يخلد إلى الراحة، لا يسكن إلى دعة، لا يكل الأمور إلى غيره. دي كلها شخصيات لإنسان بالفعل يستطيع إن هو يقود أمة لدين الله، يقود أمة تنصر دين الله سبحانه وتعالى. وفي الوقت ده بدأ عبد الرحمن الداخلي بأهم الشاغل، إزاي نحيي دولة ترفع بعد ذلك راية الجهاد لدين الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، بدأ في البداية بعد توحيد الناس، كل الناس اللي فرقت قبل ذلك، عرب أو بربر أو أندلسيين، مسلمين أو من أهل البلاد، كل دول يبقوا تحت راية واحدة، الكلمة تعود مرة واحدة، كلمة تعود مرة واحدة. أسس جيش قوي، وكان الجيش ده بيتكون من أهل البلاد، كل الفصائل، البربر، الأمويين، العرب، اليمنيين، المضريين، الكل يتجمع لدين الله عز وجل. بعد ذلك اليمنيين اللي كانوا من فترة بيقاتلوا معاه، وكان في عنصر جديد استقطبه عبد الرحمن الداخل، قال وهو ما يعرف في التاريخ بالثقالبة. والثقالبة دول كان فرنسا في هذا الوقت طبعا للجهل العظيم اللي كانت بتحيا فيه، كان ممكن مثلا مقابل المال ان الراجل يبيع ابنه او المرأة تبيع ابنها. فكان عبد الرحمن الداخل بيستجلب هؤلاء الاولاد النصارى الصغار ويعلمهم الدين ويحفظهم القرآن ويربيهم تربية عالية، ليكون هؤلاء قادة بعد ذلك في جيشه، ياخذ الولد عنده سنتين ثلاثة اربعة خمسة، وبعد ذلك يربيه ويعلمه، وتعلم الغرب منه هذه المسألة. سبحان الله، في أفغانستان اشتروا المسلمين من المسلمين أولادهم وحولوهم بعد ذلك إلى قساوسة، اشتروا المسلمين من أندونيسيا ومن ماليزيا ومن غيرها من البلاد المسلمة وحولوهم بعد ذلك إلى دعاة النصرانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسس جيش قوي، جيش قوي ليقاتل بعد ذلك ويرفع دين الله. بدأ يهتم جدا بمسألة الدين ومسألة القضاء ومسألة الحزبة، أسس المساجد، وكان من أعظم المساجد في زمانه مسجد قرطبة الكبير اللي كان بيسعى لـ40 ألف مصلي، استقطب العلماء من كل ربوع الأرض علشان يرى يربوا الناس ويعلموا الناس مرحلة تربية من جديد. بعد ذلك أقام الحصون والقلاع، كذلك أيضا نظم الثغور والجيوش عند سرقسطة، أعظم بلد أو أعظم ثغر مواجه لفرنسا أسس عليه جيوش مستمرة. كذلك أيضا عند طليطلة أسس ثغر ووضع عليه جيش، وعند ليون ثغر آخر بدأ يقسم الناس، بدأ يعيد مرة ثانية فكرة الجهاد في قلوب الناس. بعد ذلك الميزانية العامة للبلد بدأ يجعل ثلث للجيش وثلث للدولة في المصاريف اللي تنفقها على الناس، والثلث الثالث كان بيقول لعل تكون هناك نوائب تحدث للمسلمين بعد ذلك نحن نعمها، فكان بيدخل ثلث الميزانية لهؤلاء. وفي هذا الوقت تبدأ مرحلة جديدة من مراحل الأندلس، إنها مرحلة رفع راية الجهاد. العشاء نكمل بعد صلاة العشاء، صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد، استطاع عبد الرحمن الداخل رحمه الله أن يؤسس دولة قوية فتية ويقوم بصد كثير من الثورات التي أقيمت ضده، سواء كان هذه الثورات من أقوام يحبون الدنيا أو يتنافسون عليها أو كانت من النصارى. وبالفعل رفعت راية الجهاد، وكان للأندلسيين في هذا الوقت قوة ونجمهم سطع في هذا الوقت، وفتحوا كثير من الأراضي وأدخلوها في دين الله عز وجل. كل هذا بسبب الإعداد والاستعداد هذا القوي، الاستعداد القوي بسبب هذا الرجل البطل المغوار اللي اسمه عبد الرحمن الداخل. ولكن سبحان الله مات عبد الرحمن الداخل وجاء من بعده ابن هشام بن عبد الرحمن، وكان رجلا صالحا كأبيه، ثم جاء من بعده ابن هشام هذا الحكم، وكان رجلا قاسيا، إلا أنه تاب في آخر زمانه وبدأ بالفعل أن ينشر العلم والدين بين الناس. ثم جاء من بعد الحكم عبد الرحمن الثاني، طبعا هو عبد الرحمن الداخل هو الأول، لما جاء ابن الحفيد اللي هو عبد الرحمن الثاني، هذا عبد الرحمن ده بدأ ينشر العلم بين ربوع الأندلس. بعد ما والدهم الأكبر جعل الأندلس أكثر استقرارا، بدأ ينشر العلم، بدأ ينشر الجهاد، بدأت التجارة تتسع، بدأت الأندلس في هذا الوقت تعيش في رغد، تعيش في سعادة، تعيش في حلم وأناة، تعيش في واقع يحيون فيه بدين الله عز وجل. مساجد انتشرت في كل مكان، حمكم الله، العلماء انتشروا في كل مكان بيعلموا الناس وبيربوا الناس. ولكن أحبابي هذه المرحلة كانت أول مرحلة من مراحل سقوط الأندلس، وأستطيع أن أجمل هذه المرحلة علشان أنهي بإذن الله مرحلة سقوط الأندلس الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. المرحلة دي كانت مرحلة انفتاح الدنيا، كثرة الأموال، كان الناس ينشغلون في هذا الوقت بالدنيا وملهيها والطعام والشراب وغير ذلك. ثم جاء ذرياب، وما أدراكم ما ذرياب؟ مغني معروف مشهور في الدولة العباسية في بلاد العراق، وكان مقربا من الخلفاء العباسيين في هذا الوقت، مغني كان بيضرب به المثل في الخلافة العباسية كلها. أوشى بعض الناس بينه وبين الخليفة العباسي اللي كان بيقرب ذرياب منه، فاضطر الخليفة العباسي أنه يطرده. يا ترى أين يستقر ذرياب؟ بدأ ذرياب يفكر، أنا عايز أرض تكون خصبة، فيش فيها حروب، فيش فيها معارك، أرض فيها الأموال كتيرة. فوقع فقر ذرياب إلى بلاد الأندلس، وبالفعل توجه ذرياب إلى الأندلس. وبدأ يكون من المقربين، مش عند القادة وعند العوام، بدأ أهل الأندلس كلهم يلتفون حوالين ذرياب صاحب الصوت الجميل والصوت الحسن. لم تستقر المرحلة أحبابي أن ذرياب يغني وسط الناس، بل بدأ النهاردة يعلم الناس الغناء، مش كده وبس، بل بدأ يعلمهم الموضة، انتوا ازاي تكون السنة كلها انتوا لكم هدوم واحدة، لباس واحد، زي واحد، لا 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 لا، ده الصيف له زي، والشتاء له زي، الخريف له زي، الربيع له زي، اهتموا بالموضة شوي، لازم الموضة. انت النهاردة يوم رأس السنة يكون لك زي معين، فكل مناسبة من مناسبات الحياة لها زي معين، كاجوال ومش عارف ايه، وقصة الفاضية بتاعتنا دي. بدأ يعلم الناس انهم يهتموا جدا بالموضة، بعد ذلك بدأ يعلم الناس فنون الطعام. أظن أن ذرياب ده كانت عنده إمكانيات خارقة، مغني وما شاء الله طباخ ماهر، ما شاء الله ترزي مبتكر، شغل الناس بالغناء، شغل الناس بالموضة، شغل الناس بالطعام. بدأ يكتر بقى استخدام موهبة رابعة ألا وهي حتة القصص. بدأ يقص عليهم القصص، يقص عليهم الأساطير، يقص عليهم أشياء ليس لها أصلا في الواقع أي شيء يدل على صحتها. وللأسف بدأ الشباب اللي زيكم يخرجوا من مسجد المدينة ويروحوا استاد الجامعة علشان حفلة سي من الناس، ماشي؟ بدأ الناس يسيبوا المساجد يروحوا مجالس زرياب، يروحوا طبعا لحفلات زرياب العالمية الشهيرة، بدأ يقطع التذاكر. بدأ في البداية طبعا لأن أهل أندلس أهل دين، يبقى الأولاد في المدرجات والبنات في ساحة الاستاد. بعد كده اللهم لا حمد، بعد كده زرياب قال لهم علشان نتفاعل مع الأغاني لازم الشباب ينزلوا. بدأ بعد ما كان الرقص من جانب الأولاد بس، بدأ زرياب يعلم البنات الرقص. بدأ يبقى في رقص من الأولاد والبنات، انتشر الحب، انصرف الناس عن طلب العلم وعن حب الدين وعن القرب من المساجد. بدأ الناس بيتهافتوا ان هم يكونوا طلبة علم تحت رجلين زرياب، يتعلموا العلم ويتعلموا الغناء ويتعلموا الطبخ ويتعلموا الموضة. بدأ من هنا الشباب يبتعد تماما عن دين الله عز وجل ويلتفت حول هذه الرموز الساقطة الفاشلة. أضف إلى ذلك مصيبة أخرى حلت بالمسلمين، في رجل يقال له عمرو بن حفصوم. رجل ده محب للدنيا وكان قطع طريق مشهور زمان، اضطر علشان ياخذ أموال أكثر من أهل الأندلس والعياذ بالله ترك الإسلام وتنصر، وبدأ إن هو يراسل الملوك في مملكة ليون إن هم يأيدوه ويساعدوه، وسمى نفسه صمويل. صمويل وبدأ يقاتل المسلمين في هذا الوقت، ما أضعف مجهود المسلمين في هذا الوقت، فضلا أصلا أن الشباب ما فيش في دماغه أصلا حاجة اسمها جهاد. الشباب أهم حاجة في دماغه الموضة والغناء والقصة الفاضية دي. وسبحان الله يعني دول على طول بسرعة كده بسرعة. ذرياب يفكرنا بالنضر بن الحارث اللي توجه لفارس، سمع قصص سفنديار ورستم ورجع للمسلمين. أي حد يكون قريب من النبي يجيبه يقرأ يحكي له قصص رستم وسفنديار ويحكي له أساطير الفرس، ونزل فيه قول الله عز وجل. وبدأ وهو جاي من الفرس يجيب معاه 2 جاريتين علشان يغنوا الكلام ده، وأي حد يقتنع بمحمد هاتوا بقى عندنا، تبدأ المغنيتين يغنوا، والأستاذ مثلا اللي هو النضر بن الحارث يبدأ إن هو يقول له بقى قصص مثلا رستم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. ده كان مثال لزرياب. أما مثال لعمرو بن حفصون جون جارن، عارفينه؟ مش عارفينه. رجل سوداني بتمده دلوقتي أمريكا علشان يقاتل أهل السودان ويثير الحروب بين أهل السودان علشان يوقفوا المد الإسلامي في السودان. أمر طبيعي طبعا، زي ما كانوا مملكة ليون بتمد عمرو بن حفصون، أيضا أمريكا في هذا الوقت بتمد هذا الرجل علشان يشتت في شمل وجمع أهل السودان. أعظم المصائف في هذا الوقت أيضا ظهور نجم الدولة العبيدية الفاطمية الشيعية الرافضية في الشمال الأفريقي. وكالعادة زي ما استعان التتار بنصير الدين بابن العلقمي ونصير الدين الطوسي في هذا الوقت علشان يدخل التتار بلاد المسلمين، وزي ما الروافض مكنوا للصليبيين من دخول بلاد الشام، أصبحت هذه الدولة الرافضية تمد عمرو أو عمر ابن حفصوم بتمده بالمال وبالسلاح علشان يقاتل الدولة الإسلامية في الأندلس. أضف إلى ذلك حالة الإحباط واليأس اللي أصاب الناس في هذا الوقت. ومن هنا بدأت مرحلة من مراحل سقوط الأندلس. مرت على الأندلس مراحل أخرى، مرحلة دولة الموحدين ودولة المرابطين بإذن الله تبارك وتعالى يعني هنتغاضى بسرعة عن هذا الأمر علشان نرجع مرة ثانية نحشد قوتنا لدروس تربية، ونبدأ من هنا إن شاء الله الدرس بعد القادم شرح مدارج السالكين حشدا للجهود التربوية الأمة. عايزين هدفنا دلوقتي نربي الناس بإذن الله تبارك وتعالى. فبإذن الله تبارك وتعالى الدرس القادم نختم قصة الأندلس، إزاي الأندلس سقطت وكيف سقطت وما هي المآسي التي سقطت حدثت في بلاد الأندلس، وإزاي إذا كان نجم الأندلس سيأفل في هذا الوقت وينطمس نوره، كيف يحيى نجم آخر في قسطنطينية على يد محمد الفاتح اللي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ببذوغ هذا النجم اللي هيفتح قسطنطينية. أكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا الأسئلة النهاردة يعني كتير جدا جدا جدا، يعني طبعا عشان ما نطولش على الناس بإذن الله نخليها بعد الصلاة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.